بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الحموية المسمى بفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إليه الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى في علو الله تعالى وأدلة العلو: علو الله تعالى من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية. معنى من صفاته الذاتية يعني ما معنى من صفاته الذاتية؟ يعني من الصفات التي تنفك عنه سبحانه وتعالى. فلا يزال ربنا عز وجل موصوفا بالعلو، فهو سبحانه وتعالى موصوف به، فالصفات الذاتية يعني لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، ثم استوى على العرش، هذا علو خاص. أما مراد الشيخ رحمه الله تعالى بالعلو مطلقا، العلو مطلقا. طيب، قال وهو ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنهما من صفات كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. هذا علو الصفات، ومعناه علو القهر وعلو الشأن وعلو القدر. فالله تبارك وتعالى عالم في صفاته، بمعنى أنه سبحانه وتعالى له علو القدر والشأن وله علو القهر والغلبة، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وهذا يكون مقررا عند الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في العلو، فإنهم لا يختلفون في إثبات علو الصفات، أي أن الله سبحانه وتعالى عالي القدر والشأن وعالي القدر والقهر، هذا لا إشكال فيه عندهم. إنما الخلاف وارد فين؟ في علو الذات، وهو القسم الثاني، ومعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، يبدا علو الإيه؟ هذا علو الذات، أي أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. فهو سبحانه وتعالى على العرش مستوى، ده اسم علو الذات. علو الذات يبقى هو بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى عالي القدر وعالي الشأن وعالي القهر. طيب، الذي وقع فيه الخلاف فين؟ في علو الذات. لماذا رد هؤلاء علو الذات؟ لأن العقل يمنع من ذلك عندهم، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لو أثبتنا له علو الذات على عرشه فمعناه أنه متحيز، وأنه محتاج إلى العرش، وأن العرش يمسه، وتقع مماسة بين العرش وبين الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء بعقولهم ردوا ذلك، وملحظ الرد في هذا ما هو؟ ملحظ الرد أنهم قدموا العقل على النقل، وقاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الخالق بالمخلوق. أنا الآن مستوى على هذا الكرسي، فمعناه إيه؟ معنى ذلك أنني متحيز داخل الكرسي، معنى ذلك أنني محتاج إليه، معنى ذلك أنه وقعت مماسة بيني وبين الكرسي. فهم تصوروا أن استواء الله عز وجل يلزم منه ذلك، وهذا أكبر التعطيل لصفة الاستواء، وأيضا أكبر التمثيل في أنهم جعلوا الله كخلقه. لهذا هم لما عطلوا الاستواء عطلوه بعد إيه؟ بعد تمثيلهم رب العزة سبحانه وتعالى بالمخلوق، فظنوا أن الاستواءين واحد. ولهذا احنا قلنا من قبل بأن كل معطل إيه؟ ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل. دول عطلوا الاستواء على العرش بالذات. ليه؟ لأنهم أصلا مثلوا الله بخلق، وقاسوا ما يكون من استواء للمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، وضعوه للخالق سبحانه وتعالى وعليه. فكما أنه من لوازم الاستواء للمخلوق المماسة والحاجة إلى ما يستوي عليه، كذلك من لوازم استواء الله عز وجل كذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وما أكثر كذبهم. هذا كلام مين؟ هذا كلام من الأشاعرة وغيرهم، الذين بقى يقولون أن الأشاعرة من أهل السنة أو يدخلون في أهل السنة، ولا يفهمون كلام العلماء، ولا يفهمون من مراد بكلام العلماء. هذه مسألة واحدة، هذه في صفة الاستواء، يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء ويعطلون هذه الصفة، وكفى بها جرما. فما بالك بقى لو أضفت إلى ذلك جميع صفات الله سبحانه وتعالى إلا سبع صفات، يبقى ما حالهم؟ أي سنة شموا رائحتها أصلا؟ أي سنة شموا رائحتها؟ فين السنة التي يحاول أن يدخل أهل السنة من خلالها إلى الأشاعرة من خلالها إلى أهل السنة ويبررون؟ لما يجلسون مع بعض الناس يقولون أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والحديث، يوم يجي يبرروا هذا الخنوع وترك السنة، يجي يبرروا لك لا ما هو مشكلة، ما هو الأشاعرة من أهل السنة، تبوا الماتريدية، تبوا الصوفية، طريقة الخلواتية، هتجيبها منين ولا منين ولا منين؟ هتلاقيها منين؟ ما هو انت مهلهل اصلا، هتبرر الأشاعرة ولا هتبرر الماتريدية ولا هتبرر الطريقة الخلواتية ولا هتبرر ان هو ان من جلست معه يقول بان ابن تيمية مجسم؟ تريد ان تدخل هؤلاء في أهل السنة كمان؟ ما كفاية جريمة، ما كفاية جريمة الجلوس، لا تجعل بقى جريمة اخرى وهي جريمة التبرير. ما احنا قلنا بقى خلاص، ما احنا قلنا كفاية معصية واحدة، يعني معصية وقول انها معصية هذا اول. اهل الشاعر ليسوا من اهل السنة، كيف يكون من اهل السنة وهم يحاربون السنة؟ كيف يكون من اهل السنة وهم يعطلون صفات الله عز وجل الا سبع صفات؟ هل صفات الله سبع يا اخوان ولا عشرون ولا يجي ثلاثين كده؟ جميع اسمائه تتضمن صفات، هذا فقط باب الاسماء، وباب الصفات اوسع من باب الاسماء كمان. وصفاته سبحانه وتعالى جليلة عظيمة لا يعلم عداء ولا حصرها إلا هو سبحانه. فحينما يتشعر ويقول نؤمن بسبع صفات، ويا ليتهم حتى تفكون معنا في السبع صفات، وإنما يعتقدون السبع صفات مستدلين عليها بالعقل مش بالناقل. كمان السبعة عندهم أدلتها ليست الناقل بل هي العقل، يعني اعتبر أنهم يخالفوننا في جميع الصفات حتى السبع في طريقة الإسلام. هذه مسألة. مسألة ثانية، الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة غلاة، هذا في باب الإيمان. الأشاعرة في باب القدر جبرية في باب القدر. إذن الأشاعرة مهلهلون، في باب الإيمان مرجئة، في باب القدر جبرية، في باب الصفات محرفة، ناهيك عن أيضا في باب مصادر الاستدلال يقدمون العقل على النقل إلى غير ذلك لو تتتبع. إنما مراد كلام أهل السنة لما يقولوا إن الأشاعرة أقرب، أقرب صحيح، صحيح لا شك، لا شك إن 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 المغرب أقرب لك من أسبانيا، أقرب، أقرب شيء إليك المغرب من جهته، لكن معنى ذلك إنها قريبة؟ هذه المغرب، مر على تونس والجزائر إلى أن تصل إلى المغرب، هذه بالنسبة لك المغرب أقرب بالقياس لأسبانيا، لكن هل معنى ذلك أنها قريبة؟ إيه يعني أقرب؟ نفرح بهذا، ندور على أي كلمة، أي كلمة، أي منهج المرقع هذا، كل واحد يريد أن يبرر لنفسه مسلكا فيجب أي كلمة. ده ابن تيمية بيقول إنه كذا، إنه إيه تيمية يقول إيه، يقول ألا شاعر من أهل السنة؟ ابن تيمية يقول هذا، ما قال ابن تيمية هذا أبدا ولا يقوله، ولو قاله ابن تيمية نتابعه؟ نحن نقول ابن تيمية أنت علمتنا المرجئة وكلامه في باب الإيمان، مرجئة بسبب الإيمان، أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، الأشاعرة معهم في باب القدر هم جبرية يقولون بالكسب وهو الجبر الخفي، في باب الصفات محرفة، ده احنا بنقف مع صفة، ده لو ما كان عند الشعيرة إلا تحريف في صفة وبينا لهم بالنص ذلك وعرضوا لكان لنا ولهم شأن، فما بالك بجميع الصفات إلا سبع صفات قد استدلوا عليها بما يسمى بالعقل لا بالنقل، يعني ليس فالسبع صفات إنهم ثابتة بالنقل وإنما هي بالعقل، فالعقل يدل على الإرادة على الكلام على السمع على البصر على الحياة على القدرة على العلم، سبع صفات دل عليها العقل، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خاطبهم بأنه أيضا بنفس قاعدة إثبات السبع صفات يلزمكم إثبات سائر الصفات. نعم، فالشاهد أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة أبدا، ولا الماتريدية ليسوا من أهل السنة، وإن عبر البعض أن مثلا يقول السنة والشيعة هذا إطلاق عام يدخل فيه كل الفرق ما عدا الشيعة، في مقابل الشيعة يقال السنة فيقال السنة والشيعة، هذا إطلاق عام يدخل في الأشاعرة وغير الأشاعرة. ابن تيمية أيضا لما قال مثلا قد هم سنة في مقابل المعتزلة وغيره، يبقى سنة لا يعني بالنسبة لهم، زي مثلا أن تكون في بقعة صوفية تتوسل وتتبرك بتطوف وتنذر وتذبح وانت بس تحلف بالنبي خلاص، تحلف بالنبي تحلف شركة العشرة تحلف بالأمانة، نقول لك ده انت شيخ الإسلام بالنسبة له، شيخ الإسلام بالنسبة له، لكن هذا معناه انك شيخ الإسلام؟ فإن بعض الشر أخف من بعض وبعض البدع أخف من بعض وبعض شعب الكفر أخف من بعض، لكن هذا لا يمنع أن يقال بالكفر وأن يقال بالنفاق وأن يقال بالبدعة وأن يقال بمخالفة السنة وأن يقال كذا وكذا، مثل ما نقول مثلا أقرب الجماعات مثلا أقرب الجماعات للحق مثلا جماعة كذا، هذا ليس معنانا هذه تزكية، لا. أما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فطار يذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء مثل قوله وهو العلي العظيم، والعلي نثبت لها فيها العلو بصفتين بقسميه علو الذات وعلو الصفات، سبح اسم ربك الأعلى، هذا ذكر العلو، يخافون ربهم من فوقهم، ذكر فوقهم من فوقهم مش من بجوارهم أو من تحتهم، من فوقهم، يبقى هذا تصريح بالإيه؟ بالفوقية، فين الفوقية دي بقى؟ فوق السحاب أو في السماء الدنيا أو في كذا، لو قلت شيئا من ذلك فقد كفرت، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقات، ولهذا من اعتقد أن الله في كل مكان بذاته كان كافرا، لأن الله عز وجل أكبر من مخلوقاته، كيف يخلق خلقا أكبر منه؟ تحيطه سماء وتحيطه وتقله أرض، هذا لا يكون أبدا، يبقى هذا التصريح الواضح بالفوقية. طيب الفوقية هنا هتكون لعلو الذات ولا لعلو الصفات؟ هو عالم بصفاته سبحانه وتعالى، هو تكون هذه العلو إيه؟ الذات. طب الفوقية هذه ما أين هي؟ كما أخبر ربنا الرحمن وعلى العرش استوى. نعم، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، أين العرش؟ العرش أين؟ في أي مكان؟ في السماء، أي سماء؟ فوق السماء، والله عز وجل فوق العرش. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ قد يستشكل واحد بهذا، يقول بأن في ظرفية، وأنت تقول الآن بأن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته. طيب أأمنتم من في السماء؟ يبقى هنا في ظرفية، يقول في ظرفية، ومعنى ذلك أنه في السماء، إذن السماء أحاطت به، فكيف نرد عليه؟ صلاح، نعم، إن في بمعنى على. طيب هذا شيء، يبقى أمنتم من في السماء يعني من على السماء، كما قال تعالى ولو أصلي بأنكم في جذوع النخل. طيب وأيضا أو يكون التفسير رجوع للسماء، وتكون السماء بمطلق العلو كما في لغة العرب، بأنها تطلق على السماء كل ما عليك فهو سماء. يبقى أمنتم من في العلو، والعلو فين؟ حدد في قول تعالى الرحمن عرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. طيب وقول صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وطارة جاء التصريح بعلو الله سبحانه وتعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. يبقى لو الله في كل مكان هيصعد ازاي؟ اليه العمل، تعرج الملائكة والروح اليه، بل رفعه الله اليه، واضح واضح. لكن العقل الذي يكون في مواجهة النص، وما اكثر اولئك الذين يعملون عقولهم في كل شيء. ولذا احنا قلنا لو اردنا ان ندرس الكفر للناس عن طريق العقل لفعلنا، ولو وجدنا من يستجيب. إذا لعبت على وتر العقل وكذا خلاص. ولهذا ردت أحاديث البخاري بإيه؟ بالعقل. يعني لما نطلع النهاردة أقول مثلا للناس إنه كيف نؤمن بحديث الذبابة وغمس الذبابة وكذا، والإسلام قذر بهذه الطريقة، وإحنا لا نريد أن نبين للغرب أن الإسلام فيه القذارة هذه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في أحدكم فليغمسه، هل هذا يليق؟ لا نريد أن يفهم عنا الغرب هذا، وهذا الحديث لا يمكن أن نصح، فنرد هذا. أنا أقول الذين يدعون على هذا الكلام أكثر من الذين سيدعوننا على إثبات الحديث من جهة السند ومن جهة المعنى في ذلك. الناس كده حينما تقول مثلا في حديث صلح الحديبية وأن النبي ما تنخم نخامة إلا وقعت في أحدهم أو صدره، هكذا تقول أيضا إن ده بيدل على إن الصحابة ما كان عندهم ذوق وما كان عندهم كذا، وبعدين هذا غلو عبادة، إزاي أن الصحابة يأخذوا نخامة النبي فيدلكون بها صدورهم ووجوههم، كيف هذا؟ نرد هذا الحديث. فق موسى لعين ملك الموت، كيف هذا يستقيم بنبي يكره الموت؟ لبأتي ملك الموت فيفق عينيه. هذه الأحاديث التي يتلاعب بها هؤلاء ويعرضونها على الناس، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل، وهي مدارس أصلا، تدرس مدارس. فهذه أيضا نصوص واضحة، واضحة جدا 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 وبينة، ومع ذلك يأبى هؤلاء إلى أن يقولوا لا أبدا، ليس على العرش رب، وإنما معنى استوى بمعنى إيه؟ استولى. فليس المسألة بقى نقص نصوص، يعني يخافون ربهم من فوقه. أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنون وأنا أمن من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء، إليه يصعد، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه. يا أخي أنت بتسأل عن أخيك أو أبيك، أمك قالت اطلع لأبوكو، اطلع لفوق، يعني إيه يا أخي؟ بالعقل يا أخي، اطلع لفوق يعني إيه؟ هتبحث عنه في الغرفة ولا اطلع لفوق، فوق السطح، فوق الدور الثاني الثالث العاشر، واضحة ما تحتاج، لكنها العقود التي تحكمت في النصوص. وقال صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقال فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، قل نزله. وطارة يعبر عن العلو أيضا بنزول الأشياء، قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا
حين يبقى ثلث الليل الآخر، طبعا نزول يليق بجلاله، لا نتكلم في الكيفية، يعني وعا تقول مثلا ينزل إلى السماء الدنيا إذا تحيط به سماء، نقول لا امنع، لأن هذا تدخل في الكيف. قل ينزل ربنا، وقل هو على عرشه، وقل هو قريب من خلقه، وقل هو عال في على سمائه، قل هذا كله، لأن هذا ورد في النصوص. إنما كيف، كيف هذا إنما تستعظمه إذا قست الأمر عليه، كيف أكون أنا فوق المسجد وأكون معك في المسجد، كيف أكون فوق وتحت، كيف أكون عاليا وأكون قريبا، هذا في المخلوق نعم، أما في الخالق سبحانه الذي السماوات مطويات بيمينه والذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، تقول بقى ينزل إزاي هيبقى تحد به سماؤه، مطويات بيمينه، السماوات السبع والأراضون بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، يبقى إذن العرش بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلما، لا تحيط بجلاله وكماله لا من علمه ولا من كبريائه ولا من عظمته ولا من رحمته ولا من علوه، من ذا الذي، انظر إلى الخضر لما قال لموسى حينما أخذ عصفور بمنقاره من البحر، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من اليم، فإذا كان الله عز وجل يطوي السماء بيمينه والأرض قبضته، وما قضى الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومع ذلك يجيء لفصل الخطاب، ومع ذلك يقضي بين عباده، ومع ذلك يضع قدمه في النار، يضع قدمه في النار، ومع ذلك يرى في الجنة، فهل الرب حينما يرى في الجنة تحيط به الجنة وهي مخلوقة؟ هل الرب حينما يضع قدمه في النار تحيط به النار بقدمه؟ ماذا نقول لو أدخلنا عقولنا سوف نرد في الأحريق، وهذا ملحظ ضلال هؤلاء، ملحظ ضلال أهل البدع حينما قدموا العقل وقاسوا الخالق على بالمخلوق، فلهذا قالوا ما قالوا وأنكروا، قالوا من الكفر أن تقول إن الله يضع قدمه في النار، من الكفر أن تقول إن الله على عرشه، من الكفر أن تقول ينزل، من الكفر أن تقول يجيء، من الكفر أن تقول يرى، غلبوا الشريعة فجعلوها كفرا لأنهم اعتبروا بأن هذه لوازم، وهذه اللوازم عندهم لوازم باطلة، وعليه فإننا إذا حتى نكون على منهج هؤلاء لابد أن نكفر بالقرآن ونكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شوف يا أخواني التحويلة جت منين، هي تحويلة بسيطة، التحويلة جت منين، أنت بتقرأ النص وبيقرأ النص، أنت تقرأ الرحمن على عرش استوى، استوى على ارتفع قصد تمام، طيب ازاي بس اصل ازاي ديت ليس كمثله شيء، هو جاء فين بقى، هو جاء عمل تحويله كده، ايه التحويله، على العقل، العقل يمنع من ذلك، واذا يكون معنى استوى يعني استولى، وينزل يعني تنزل رحمته، ويجيء يعني يجيء امره، واخد بالك، يبقى اذا التحويله دي بس أدى صراط المستقيم، هي التحويلة كده، بدل ما تيجي من شربين ضمياط رحت من شربين سهاج، فاخد بقى هي تحويلة، هذه التحويلة، هي تحويلة العقل، تحويلة العقل في كل شيء هكذا، زي اللي يقول لك والإسلام حرم الأحزاب، هات لي دليل في القرآن والسنة الإسلام حرام، وأستجيب لك دليل، دليل ده أنت شرب وأنت، طب أقول لك على حاجة، يعني خلي امرأة كده يمكن تستنطق ابنها هو عنده مثلا سنتين ثلاثة تقول يا ابن الأحزاب الأحزاب حرام والحلال، يقول لها الأحزاب لم يأتي بها شريعة، يمكن لو استنطقتها بالفطرة، حتى ناس تكره التفرق وتكره الحزبية وتكره التعددية وتكره هذا بالفطرة، لسه جاي يا سلفي تقول الأحزاب حلال ولا حرام، لسه جاي لما امتطيت الأحزاب، لكن قبل الأحزاب كانت مسلمة عادي، أحزاب حرام، تفرق حرام، تعددية حرام، الجماعات الإسلامية ظاهرة إيه مرضية، لما ركبت الطريق كان لابد بأن تقول إيه الأحزاب والأحزاب، وأصل يجوز، وأصل النبي كان عندنا مهاجرون أنصار، وكل هذه الأشياء. طلع بقى المواجهة وأنصار حزبان، كل حزب على رأسي منهج وفكر وكتب ومساجد، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه البركة. وبقى الأحزاب المتنحرة أوس وخزرج، ودخل الأوس والخزرج إلى هذه البيازين، وهكذا. فكل إذا طب ووقع في المخالفة صار يبحث عن مبرر له وعن مصوغ له، ولو كان على خلاف ما كان يعتقده من قبل أو يعتقده في الحقيقة. مثل الأشعرة تمام. إيه الفرق؟ إيه الفرق الآن بين المبتدع الذين أولوا هذا تعظيما للرب، وبين أيضا الذين يرخصون المعاصي والعمل بالمعاصي أيضا طلبا للحكم؟ إيه الفرق؟ هذا مراد حسن وأنت مرادك حسن، لكن هل الأمور تقاس بالمراد والنيات أم تقاس بالاتباع؟ فلا تشفع لك النية إلا أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ولا يمكن يكون الباطل مؤديا إلى السعادة البشرية ويكون الحق صادا للناس عن هذا. مستحيل، مستحيل يعلق الله عز وجل أسباب الفلاح وأسباب التمكين وأسباب العز وأسباب السعادة، يعلقها الله عز وجل على المخالفات، ويجعل التزامك بالطاعات رجعية سلبية، تأخرا، عدم استغلال الفرصة، ضياع للأمة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. مستحيل، مستحيل. لا تكون شريعة رب العالمين هكذا القائمة، القائمة على أفضل شيء وأحسن شيء وأقوى سبيل وأعظم طريق على الإطلاق، القائمة على ربط الأسباب بمسبباتها، ربط المسببات الشرعية بأسبابها الشرعية. حين تطلب الشفاء فاطلبه من الله وبالوسيلة الشرعية، حين تطلب العفة والزواج فاطلبه من الله بالأسباب الشرعية، حين تطلب الغنى فاطلبه من الله بالأسباب الشرعية. وإلا جاز طلب الربا من أجل إقامة مشروع، من أجل إعفاف وزواجه، جاز مثلا طلب السعادة بالمعاصي والتجاوز وكذا، جاز البنت أن تطلب زواجا أو عروسا عن طريق تبرجها وكذا، لأن المصلحة تقتضي هذا إلى آخره. طيب، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في علو الله عز وجل على خلقه تواترا يوجب، وقد تواترت في ذلك تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، كلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون. نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا، قال: كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله تعالى ذكره فوق إيه؟ فوق عرشه. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. لابد أخوان إذا ظهرت المخالفة يتعين علي إظهار مذهب السنة. ليه؟ لأنه لو لم تظهر مذهب السنة في موطن المخالفة نسبت المخالفة إلى السنة. لكن من بقى البطل اللي هيظهر هذا المنهج في وقت تمكن المخالفة والبدعة؟ لابد أن يدفع الثمن، لازم، معروف. لأن كونك تيجي على سنة سابقة، يعني مثلا احنا الآن مسألة العلو كذا بالنسبة لنا مسألة سهلة بين السلفيين مثلا كلهم، سهلة، ما في أحد بقى يتكلم في العلو، خلاص العلو والعلو والعلو كلنا. ليه؟ لأن مهد لنا السلف الأول، مهدوا لنا الطريق، ولم يعد عندنا من يتبني مثلا فكر الأشاعرة بعمق أو بكثرة أو لهم تواجد، وأصبحنا جميعا على هذا. لكن لو يأتي في الصباح شيخ من المشايخ المشهورين يتأول العلوم، سوف ينقسم السلفيون إلى قسمين: قسم يقول بمذهب أهل السنة والجماعة نمرها كما جاءت، وقسم يقول لا ينبغي أن نقف عند النصوص وظاهرها، بل ينبغي مثلا كما قال فضيلة الشيخ فلان، ومن أعلم من الشيخ فلان، وأين أنتم من الشيخ فلان، ودخلت الدائرة في دائرة إيه؟ مسألته في دائرة أخرى. خلي شيخ واحد بس يتبنى أن الله تبارك وتعالى أن استوى بمعنى استولى. أتحداك لو إحنا قمنا عليه قومة رجل واحد وقلنا له لا أنت كده خالفت، ستجد منا من ومنا من. ثم بعد ذلك تقع هذه البدعة وتستمر. لهذا يتعين على أهل السنة أن يظهروا مذهب أهل السنة حينما تكون بدعة. أنا الآن عندي صوفية في بلدي، يتعين علي أن أظهر إيه؟ منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بشرك القبور وكذا. طبعا عندي جهمية في البلد، يبقى لابد يتعين علي أن عندي حزبية في البلد، يبقى لابد يتعين علي أن صحيح إنك هتسب وإنك هتشتم وإنك هتطرد وإنك أنت سينصرف الناس عنك وكذا، لكن المهم خلي بين الناس هذا الأمر قائما. يتبعك الناس أو لا يتبعونك هذه مسألة أخرى، يسبك الناس أو يمدحونك هذه مسألة أخرى، لكن يتعين عليك حينما تظهر المخالفة أن تظهر السنة. ولهذا أحوج ما تكون إليك السنة حينما تظهر البدعة، فهي تريد منك مد يد إليها لتنقذها ولتظهرها. ولهذا إذا تخلفت عن نصرة السنة في هذا الوقت حينما تحتاج إليك السنة، فمتى يحتاج إليك بعد ذلك؟ خلاص انتهت المسألة، فات الوقت. فات الإيه؟ فات الوقت. ولهذا يعظم مواقف إظهار الحق. يعني لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضربونه وكذا إلى آخره، وهو يقول كيف تقتلون رجلا يقول ربي الله. وكذلك مؤمن آل ياسين لما قال، مؤمن آل فرعون لما قال كذلك. فتعظم المواقف حين تكون فيها نصرة الإيه؟ نصرة السنة. ولهذا مثلا كان ينبغي، وإحنا مثلا بنجلس عند هذا الشيخ اللي يقول إن إحنا بنرى أن يعني اجتماعنا وكذا لابد أن نتبع فيه مذهب الأشاعرة ومذهب المتردية ومذهب علماء الحديث، يا سلام بقى لو قلنا لا لا، إن منهج الأشاعرة ومنهج المتردية هذا حضر من العلماء، وهذا المنهج الأشاعرة اعرفوا أن الأشاعرة كيت وكيت وعندهم كذا وكذا، والمتردية عندهم كذا وكذا، وخالفوا أهل السنة كذا وكذا، وهذا لابد أن نجتمع على الحق ولا المسألة لا تصلح. الآن ممكن نعمل فتنة. طيب أي الفتنتين أعظم؟ ننطرد من المجلس ولا يقرر على رؤوس الأشهاد بأن منهج النجاة في الأشاعرة والمتردية وأهل الحديث؟ طبعا دي تبركا يعني الحديث، الله أعلم كمان بقى الحديث إيه هما، لأن برضو من الإطلاقات على الأشاعرة في بعض الأحيان هو هذا. طيب أيهما بقى أعظم؟ أي الفتنتين أعظم؟ طب وبعدين أنا رايح ليه أصلا؟ ما هو أنا رايح عارف أن حصل كده، أنا غير قادر. صحيح أنا غير قادر، أنا لو أدعى إلى هذا لن أذهب. ليه؟ لأن قد يحصل من المخالفات ما لا أقوى أنا على ضرئه، وقد يكون ضرئي لهذه يترتب عليها فتنة أعظم، وأنا لا أروح، لست مجبرا، لا سيما وأنا الطالب ولست المطلوب، أنا الخاطب ولست المخطوب. ومن أجل ماذا؟ ما الذي يجعلني أذهب إلى هناك؟ ثم بعد ذلك نقول طيب جينا بقى إحنا إلى مساجدنا وقلنا بنعتذر إذا لا يسيء بعض إخواننا بنا الظن، يوم أن حصل معنا اجتماع مع فلان الفلاني وقال كذا كذا كذا، إحنا الحقيقة من أجل مصلحة، لكن ماذا هو للسنة والجماعة كيت وكيت 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 مثلا. يبدأ إظهار للسنة في موضع الإيه؟ في موضع المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخطيب وهو يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. وقف، بئس الخطيب أنت، ورجعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمح النبي يسمح بهذه الكلمات، ما يسمح هذه الكلمات أبدا. طيب ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. طبعا إيه كل هذا من مقولته. اللي يقولك داخل العالم يقولك خارج العالم يقولك كذا، حتى جعلوا أصلا وجوده الغلاة، جعلوا وجود الله وجودا مطلقا، يعني أين هو؟ مفيش، لكن هو موجود. أين؟ لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا متصل ولا منفصل. طب يبقى ايه بقى؟ اذا هذا اسمه ايه؟ وجود مطلق. وجود مطلق، ولهذا نحن نخالفهم حتى في أثبت صفة اللي هي صفة الوجود. ولهذا إياك أن يضحك عليك لما يأتي المبتدع يعطونك هذا، يعني مثلا يقول لك إحنا نؤمن بالوجود، قل له أي وجود؟ إحنا نؤمن بالعلوم، قل له أي علوم؟ وستختلف وستختلف. زي لو فين في الميدان إيه الإصلاح؟ قل له يعني إيه الإصلاح اللي في جنبك، يعني أنت شايف إيه الإصلاح؟ هتمسكوا ببعض على طول. لو الاثنين سألوا بعض، كل اثنين سألوا بعض يمسكوا ببعض، كل اثنين سألوا بعض يمسكوا ببعض. حتى الجماعات الإسلامية، لأن أنا أرى الإصلاح كتب السلف وترك الحزبي، هو يرى إن الإصلاح الانطلاق الحزبي، حتى وإحنا بالدقون هنمسك ببعض. ولهذا قل إصلاح بدون تفصيل، قل تغيير بدون تفصيل، قل عدالة بدون تفصيل، قل حرية بدون تفصيل، لأن لو فصل سنختلف. فلما يجي المبتدع يقول أنا أثبت العلو، من ذا الذي لا يثبت العلو؟ أو الحمد لله ده تاب هذا، لا، سأل الأول عن العلو، قل له ما العلو؟ هيقول لك علو الصفات، إنما علو الذات لا. هذا الذي يقول أيضا الوجود، قل له ما الوجود الذي تثبته؟ الوجود فين؟ موجود فين؟ لا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن هذا معدوم مش موجود. الذي لا يوجد خارج العالم ولا داخل العالم، هذا إيه؟ معدوم ولا موجود؟ هذا معدوم. ولهذا احنا دايما نوصي انفسنا واخواننا بانه لا تكثر من الكلام مع المخالف، وقف مع مصطلحا، قف مع المصطلح فانك ستستريح كثيرا جدا، خد بالك ستستريح كثيرا جدا. انا اريد ان ابني دولة الاسلام، واريد ان يعني نبني دولة الاسلام. طيب بناء دولة الإسلام تقصد تبنيها إيه؟ يعني بيوت يعني وشوارع وكذا، ولا تبنيها إيه؟ لا نبنيها يعني يكون طيب بإيه تقصد بإيه؟ سيبك مني أنا راجل سلبي، علمنا، عايز تعلم، هتبنيها بإيه؟ بالمعاصي ولا بالطاعات؟ بالطاعات. واللي بتفعله أنت تبنيها على التوحيد ولا على كذا ولا على الشرك؟ على التوحيد. طب واللي أنت بتفعله الآن تبنيها بما؟ قول لي ازاي نبني الدولة واحنا معاك. وإلا لو بنيت على غير هذا، فيك قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الرزق جل وعلا. هنيجي نرجع إلى هذه المسألة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارض وبدلناهم جنتين جنتين. وأيضا النبي قال في حجة الوداع: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بالله. ولهذا النبي وضح عيو الله بالقول في الأدلة وأيضا بالفعل، وبالقول والفعل صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء وقال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نعم. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلازم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، لو لم تثبت لله العلو سوف تثبت له الايه؟ السفل. وهذا من صفات النقص ولا من صفات الكمال؟ هذا من صفات النقص. طيب، وأما الفطرة فهي دالة على هذا. فالعرب جميعا، عجمهم وجميع العرب والعجم يؤمنون بهذا، حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه. يذكرون قصة النملة التي ذهب موسى سليمان يستسقي فوجدوها إيه؟ فوجدها نائمة رافعة قوائمها تستسقي، قال ارجعوا فقد إيه؟ كفيت. لكن فطرة الخلق هكذا. أبو جهل كان يرى الله في السماء ولا في كل مكان؟ أبو جهل في السماء. وليس لهم من خلق السماء والأرض كلها، وليس لهم من خلق السماء كلها، قل ما يرزقكم من السماء والأرض. فأبو جهل ما قال بأن الله في كل مكان بذاته أبدا، إنما أصنامه نعم، لكن دول نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فين الله؟ في السماء، في السماء. جميع الأنبياء قالوا ذلك، هذه عقيدتهم المقررة فقلوا ذلك. انظر إلى النصراني، انظر إلى يهودي، انظر كذا وهو يدعو، ستجد يتجه إلى السماء.
طيب الباب التاسع في الجهات، نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. الجهة ثابتة ولا منتفية؟ والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثبات كده بإطلاق، يعني لا تنفي الجهة بإطلاق ولا تثبت الجهة بإطلاق، إنما لابد من التفصيل. أي جهة؟ شوف معركة المصطلحات دي مهمة جدا. أي جهة؟ أي جهة؟ فلابد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. طيب وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا. قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وإن أريد بها جهة علو طريق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهو حق ثابت لله تعالى واجب له. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية وسبحانه بجهة العلو مستوى على العرش محتوى على الملك، أي محيط بالملك تبارك وتعالى. يبقى إذن الجهة نفصل، هل تقصدون جهة مخلوقة تحيط بالله ولا تقصدون جهة السفل؟ كل هذا باطل. ولا تقصدون جهة العلو وأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى؟ إن قصدتم هذا فإحنا نثبت الجهة هذه، ودي من الألفاظ المجملة اللي نابد من التفصيل قبل النفي أو الإثبات. ماذا تريد بالجهة؟ لأنك قد تنفي الجهة، لا الجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا، وقد يكون مرادك الجهة الحقيقية اللي هي إثبات علو الله عز وجل على العرش. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من الأئمة وأئمة السنة قالوا بالنسبة للألفاظ المجملة التي تحتمل كمالا ونقصا هذه الألفاظ ينبغي أن نتوقف في إثبات معناها حتى نسأل نستفصل ما المعنى. إن كان المعنى حقا قلنا به، وإن كان المعنى باطلا رددناه. فإن قيل إن فيتم أن يكون شيء من المخلوقات لا محيطا به فما الجواب عما أثبته الله في كتابه وأجمع المسلمون أنه في السماء؟ سبق طبعا ورددنا على الإيه على هذا، إما يراد بالسماء العلو وإما أن تكون في بمعنى إيه بمعنى على فسيح في الأرض، أي على الإيه أي على الأرض. يبقى أي جهة نثبتها يا إخوان؟ يبقى لابد من الاستفصال. ولهذا استدركوا على الطحاوي رحمه الله تعالى لما قال في الطحاوية تعالى عن الجهات والغايات والحدود وكذا، استدركوا عليه قالت لا احنا ما نقولش تعالى عن الجهات، اي جهة يتعالى عنها؟ قد يراد بذلك جهة العلو الذي هو على العرش استوى، يبقى تقول تعالى عن ذلك؟ لا ده هو على ذلك. فطالما انك اثبتت لفظا مجملا يبقى لابد ان تفصل، لكن تقول تعالى عن الجهات المخلوقة، تعالى عن أن تحيط به سماواته أو أرضه، صحيح، لكن تعالى عن الجهة بإطلاق لابد أن نعلم أن هذا لفظ مجمل ولابد من تفصيله وبيانه. نعم. قال الباب العاشر في استواء الله على عرشه. كل هذا متعلق بعلو الله عز وجل، قلنا بأن العلو علو صفات وعلو ذات. علو الذات سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه هذا علو إيه؟ خاص. لهذا وجب الوقوف عند الاستواء وما معنى الاستواء. فقال الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء. قد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه مطلق كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني ليس له متعلق، يعني مطلق يعني إيه؟ يعني ليس له تعلق بشيء، أي كمل. فإذا لم يتعد بشيء فإنه يكون إيه؟ بمعنى كمل. ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل. وقد ورد مقيدا بإلى ثم استوى إلى السماء، ومعناه هنا قصد بإرادة تامة ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إليها. وبعض المفسرين أيضا يفسر بمعنى على، ومقيد بعلى لتستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار، العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها كتابه والسنة. يبقى الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. الاستواء معناه في اللغة لا يعدل أن يكون على هذا الوجه، ألا وهو أن يكمل، أن لا يتعدى بشيء. ولما بلغ سده واستوى فمعناه كمل، كل معنى الكمال والتمام. الثاني أن يتعدى بعلى، تستوى على ظهري، ويكون المعنى استقر على وارتفع واستقر. الثالث أن يتعدى بإيه؟ بإلى، ثم استوى إلى السماء، والمعنى قصد، خد بالك. وفي طبعا ما يقوم بحرف الواء، أقول استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. إذن هذه المعاني كلها مقبولة، دالة على الإيه؟ على العلو وعلى الارتفاع وعلى القصد وعلى الاستقرار وعلى كذا. إذن فقوله سبحانه وتعالى الرحمن وعلى العرش استوى، تعدت هنا بإيه؟ بعلى، فيكون المعنى على العرش، يعني مستقر على العرش، فمعناه العلو والإيه؟ والاستقرار، فمعناه العلو. منين بقى جات استوى معنى استولى؟ ما جات. منين جت استوى مع استولى؟ ثم إن استولى تدل على مغالبة ومنازعة، استولى على الشيء يعني بعد مغالبة ومنازعة، وعليه فإن هذا يتضمن نقصا، فمن ذا الذي كان ينازع الله تبارك وتعالى حتى استولى الله عز وجل على العرش منه؟ تمام. ومن أدلة الكتاب الرحمن عرش استوى، السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، اللي هو إيه؟ استواء الله عز وجل على عرشه. وأجمع السنة أهل السنة على هذا، وليس يوجد واحد من أهل السنة يقول استوى معنى استولى أو ليس على العرش رب، لا يوجد إمام واحد من أهل السنة يقول هذا، وحسبك بهذا. إذن الأمة مجمعة على استواء الله عز وجل على عرشه. فلما يخالف الأشاعرة هذا يقال الأشاعرة من السنة، كيف هذا أصلا؟ سبحان الله، هذه قاعدة عرفية ولا إيه؟ يعني إحنا نريد أن إحنا نطيب خواطر الناس. سئل الإمام مالك، الأشاعرة والماتريدية، أنت مجسم، نحن مجسمة، ولهذا يصرحون بهذا، يقول ابن تيمية مجسم، ما يقولون ابن تيمية سلفي. ليه؟ لأن المذهب الحق هو مذهب الأشاعرة، وعبارته مشهورة، مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم. وإذا اللي قصدوا مين؟ وإذا اللي قصدوا الإمام الأعظم لما قال هذا الكلام، لما قال أهل الحديث وهكذا، يقصد إيه؟ مش أهل الحديث تتبعهم، يقصد إنه طريقة السلف الأسلم وطريقة الخلف الأعلم والأحكم، وعليه فتأويلات الخلف هي الواجب الاتباع. السلف يشكروا، جابوا لنا النصوص لغاية لنا، حافظوا على النصوص. السلف جابوا لنا الرحمن على العرش استوى، ما حرفوش اللفظ. الخلف قالوا بس استولى، فقالوا فيه بالعلم والحكمة. هو ده قصده أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، إن يقصد جمع بين السلامة إن طريقة السلف أسلم، وبين العلم والحكمة إن طريقة الخلف أعلم وإيه؟ وأحكم. ولهذا أنت قد تتعجب ليه جاب الثلاثة مع بعض؟ ليه حسب القاعدة القائلة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وإيه؟ وأحكم. طبعا ابن تيمية يقول ما يقول هذه العبارة إلا غبي من الإيه؟ من الأغبياء. ما يقول إلا غبي من الأغبياء، لأنه كيف تكون السلامة غير مسلمة إلى العلم، تكون بغير علم وحكمة؟ كيف تكون السلامة غير؟ واحد هيسلم هو بسوء السيارة، ما عرفش سوء السيارة، هو لا يعرف كيف يقود السيارة، فإن قد هلك ولا سلم؟ لا، هو عايز يقول كده، عاوز يقول إن السلامة تحصل بلا علم وحكمة، وأن العلم والحكمة ما يؤدي إلى السلامة. هل في تعارض بين الأسلم
الأسلم والأعلم والأحكم، بل هي متلازمة، فما يكون الأسلم إلا بالأعلم والأحكم، والأعلم والأحكم تفضي إلى الأسلم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أبعد وانحراف وضلال وغي عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السلف كانوا لا يفهمون شيئا حتى جاء الخلف يعلمون السلف كيف يفهمون النصوص الشرعية. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك، لما سأله رجل وقال كيف استوى في الرحمن العرش استوى، قال كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. يا مدخلي، أمر بأن يخرج. كان الإمام مالك مدخليا، قال اطلع يلا. نعم كان مدخليا إلى السنة، يعني دخل إلى السنة بعمق وتكلم بناءها، ولم يكن خارجيا، إنما كان مدخليا ولم يكن خارجيا. فهنا الإمام مالك فورا لمجرد أن قال له كيف استوى، أمال لو قال استولى؟ نقول من أهل السنة يا عمرو، وما لو قال استولى؟ ده هو يسأل بس فقط كيف استولى، هيتدخل فيما لا يمكن يتدخل فيه، وهذا سؤال مؤذن بخطر، لأن الأئمة يعلمون الخطر كيف يكون، الخطر في إدخال العقل. لهذا لما هذا السؤال لم يكن للإمام مالك سؤالا عاديا، وإنما كان منهجا فيدخل إلى السنة. وفعلا يا ليت الأمر اقتصر على هذا الرجل الذي طرده الإمام مالك، يا ليت الأمر اقتصر على الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، إنما دي مناهج. لهذا لا تستهن بالواحد، فكيف إذا كان الجمع؟ لو جاء واحد في بلدك بس، واحد في محافظتك فقط قال استوى معنى استولى، لابد تنتفض. لو جاء واحد في محافظتك قال نكون أحزاب، لابد تنتفض. لو جاء واحد في جمهوريتك يقول ديمقراطية، لابد تنتفض. كيف وأنت الواحد وكل يقول هذا؟ ليه؟ لأن الكلمات أبواق لمناهج. لهذا النبي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، مع أنه هل قال أحد للنبي اعدل قبل هذا الرجل؟ تمام، يبقى لو في واحد عندنا فقط خالف لازم نجتمع عليه. تعالى اوعى، اتق الله في السنة، اتق الله في المنهج. ده لو واحد فقط، ده عند من يغار على السنة، عند من يغار على السنة. بالله عليك يا اخي، انت تجرم زوجتك لو تكلمت مع رجل في التليفون عكسه وعكسته، تجرمها على هذا ولا تجرمها فقط اذا زنت؟ مش مشكلة، خد راحتك، المهم ما يقعش المحظور الاكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورد الرجل ماءه على رجل، بس أنا تبع النبي فقط، لا يورد الماء على الماء، إنما كلام الكلام في الهوى عادي، ما في إشكال. هل يقال هذا يا أخوان؟ ده أنت لو دخلت، لو أخفت زوجتك التليفون أول ما تدخل أخفته كده لن تسكت. وأنا أقول يتحين عليك أنك تطلق لو وجدت في مراتك هذا. شوف مراتك بخيل، زوجتك لا تستقبل أضيافك وتعينك على هذا بالكرم والجود. شوف زوجتك لا تكون تربيتها الأولاد كما ينبغي. شوف زوجتك تنام كتير. شوف زوجتك صوتها عالي. كل ده هتجينا أقول لك اصبر معلش شوي، يعني دينها، قال لا دينها تمام من قوام الليل وصوام النهار، طب معلش اصبر كذا كذا كذا. أما تجيني وتقول لي زوجتي كلمت واحد بالصدفة ولا بتاع ولا كلام من ده ومش عارف ايه، وهي قالت انا اخطأت المرة دي وسامحني، اقول لك اوعى تسامحها، اوعى تسامحها خالص، الا دي بالذات، الا دي، والا تبقى خروف. تبقى ايه ده؟ ما زي هالسقيم بقى، الا دي ابدا، الا هذا اعظم من هذا بألف درجة. السنة أعظم من هذا ألف درجة السنة، السنة ألف درجة. شوف الإمام مالك شوف موقفه إيه لما سمع هذا السؤال، كيف استوى كيف استوى كيف استوى، دخل السؤال هذا الأمة زي اعدل، فإن مناهج الانحراف تبدأ بالكلمة ثم تتحول إلى الرجل ثم تتحول إلى الجماعة إلى الطائفة إلى الدولة. إن هذه الكلمة أدت إلى دولة، وإن كلمة اعدل أدت إلى منهج في غاية الخطورة قام النبي بنفسه على التحذير منه. يبقى ما بالك بالمناهج إذا كانت الكلمات ينبغي أن نقف عندها، فما بالك بالمناهج لما تبقى كلمة سيدي أمر بي أن يخبر. أمال لو قال بقى أنا بدي المسيحيين حق أنهم يقولوا أن محمد كذاب في الدولة الجديدة، يبقى تعمل إيه؟ فقال الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، يعني لا تدرك كيفيته بالعقل، والإيمان به واجب لأنه ورد به القرآن والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي كيفية الاستواء وما أراك إلا مبتدعا. فبهذا وضع الإمام مالك إيه؟ ميزانا عاما لجميع الصفات. هنا ميزان عام لجميع الصفات. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ما تطولش معاه. قال لك كيف ينزل، قل والله الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا أردت سؤالا فسأل الباري سبحانه وتعالى. الله قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا، هذا الله قال، وما قالناش إنه ممكن إن إحنا نتنازع ونفشل ولا نفشل ولا تذهب ريحنا. إذا قالك الجهمي في صفة من صفاتك كيف هي، فقل له كيف هو. يا سلام كلام جميل. كيف هي قل كيف هو، كيف استوى كيف هو، أخبرني كيف هو أخبرك كيف استوى، كيف يجيء كيف هو، كيف ينزل كيف هو. القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. طيب نصلي ممكن نشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العثيمين رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي أيضا إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، هذه لوازم عندهم عقلية. إذا قلنا بأن الله عز وجل على عرش مستو إذا لازم أن يكون هكذا يقول الجهمي للسني، لازم أن يكون العرش أو الله إما أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا للعرش، وهذا يقتضي أن يكون الله جسما والجسم ممتنع على الله. فالجواب أن نقول له لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، لأنه خالق العرش، والله عز وجل لا يخلق ما هو أكبر منه سبحانه. ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. ونقول أيضا أنت الآن إنما قلت ذلك بناء على المخلوق، فجعلت الله عز وجل جسما وجعلت الله عز وجل متحيزا، أو من لوازم قولك التحيز، هذا كله لأنك قست الله بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول له هل تتخيل أن الله سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ هل تتخيل هذا، كيف تكون الأرض قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ما تتخيل، هل تنكر؟ ولهذا لما قال بعض أئمة السنة لبعض الجهمية في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، لو كم 600 جناح، يبقى جبريل له كم 600 جناح. فقال السني لهذا الجهمي. قال طيب نحن نعرف جناحين، أين يكون الجناحان؟ طيب أين يوضع الثالث بالعقل؟ فسكت. ما هو لابد أن يكون وضع مؤثر، لأن الجناحين على اليمين والشمال وضعهما مؤثر، يعني تقولش تحط فوق ما بوش فايدة، ولا تحط تحت ما بوش فايدة، هو كده. طيب أين وضع الثالث؟ فسكت. قال إذا كان هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى له 600 جناح، أنت لم يصل عقلك إلى وضع الجناح الثالث ولم يحط عقلك بذلك، فكيف يحيط بربه سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق؟ إذا كان هذا كيف تحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ إذن لا تستطيع أن تصل إلى ذلك أبدا، ولهذا فالعقل قاصر، لأن العقل مخلوق لله عز وجل. طيب أما مسألة إن أنت قلت بأن هذا يلزم أن يكون جسما، فطبعا ده وتقول الجسم ممتنع عن الله، فيه القاعدة المعروفة أيضا في الألفاظ المجملة، نقول له الجسم ماذا تريد به؟ إن أردت به معنى باطلا فهو باطل، وإن أردت به معنى حقا فنثبت المعنى الحق، أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه. فإن قصدت بالجسم ما يقوم بنفسه واتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله سبحانه وتعالى. طيب وعليه فهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع، يلزم من كذا أن يكون جسما، يلزم من كذا أن يكون كذا، هذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، إن شاء الله عروس الله يرزقك بعريس سنة، تكون عروسة السنة كده إن شاء الله، بارك فيك أبوك على أخت بقى، محدش يدخل بقى ولا يطلع ولا، الله يصلحه الله يصلحه. يقولك هنسيبها لمين؟ العلمانيين، هنسيبها لعيالنا ده، واخد بالك؟ عيالنا إن شاء الله. أنت النهاردة بتقولوا 5 مليون بيطلعوا في يوم واحد، يعني 5 مليون دول لما يكون عندهم كمان 5 مليون، واخد بالك؟ والخمسة مليون لما خلفوا 5 مليون، يعني كلها 10-15 سنة تلاقي عندك 20-25 مليون من المليونيات دي، يبقى 25-30 مليون، وحين يكون 30 مليونا على السنة الخالصة، تعلمون السنة وانشرون الدعوة، فمن ذا الذي يواجههم؟ 300 في بدر أوقفت زحف المشركين ونصرهم الله عز وجل على عدوه، 300 في بدر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين، لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال فهذه حق، لأن لوازم الحق حق، ولوازم فاسدة تنافي ما يوجب الله عز وجل ما يجب لله من كمال فهذه إيه؟ لوازم باطلة يتعين نفيها. طيب فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله عز وجل على عرش بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش؟ فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تبارك وتعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش. ثم كيف يخلق الله العرش ويحتاج إليه؟ هذا لا يكون أبدا، فالعرش هو المحتاج إلى الله، والمخلوقات محتاجة إلى الله بل فقيرة لله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، لأن الموجود يفتقر إلى من يوجده، لأن المقام يفتقر إلى من يقيمه، والله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي المقيم لنفسه القائم على غيره، فلا أحد يقوم بنفسه إلا أن يقيمه الله سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل فإنه لا يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء. طيب فإذا قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ قالوا معنى الاستواء يعني الاستيلاء. الجواب لا يصح ذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإذا كانت باطلا
فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها، كمخالفة إجماع السلف، فإن السلف لم يفسروا الاستواء بالاستيلاء. من أين جئت أنت به؟ فالاستواء كما بينا له معاني على حسب تعديه، استوى على، استوى إلى، وكلها ترجع إلى معنى العلو والاستقرار. فمن أين أتيتم أنتم بأن الاستواء معناه الاستيلاء؟ خالفتم الإجماع، يبقى تفسيركم هذا مخالف للإيه؟ للإجماع. طيب، وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وكون الله غير مستول على العرش حين خلق، ويكون الله عز وجل غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض، لأن الله قال إيه؟ خلق ستار ثم استوى إلى العرش، معناه أن قبل هذا كان العرش في غير لم يكن له مستويا عليه، أي مستوليا عليه على قوله. وما كان من المستولي عليه قبل أن يستوي الله عليه؟ من الذي كان مستوليا على العرش قبل أن يستولي الله عليه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ وأيضا فالله مستولي على الأرض وعلى الأشجار وعلى الجبال، يبقى إذن على معنى قولكم يبقى الله مستوي على الأرض ومستوي على الجبال ومستوي على كذا، ولا مستولي على العرش فقط؟ لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء يبقى أنتم حصرتم الاستيلاء هذا على العرش، أو من لازم قولكم يكون مستويا على كل المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستولى على العرش فقط، بقى يستولى على العرش ويستولى على كله، وعلى الأرض وعلى الجبال وعلى الأشجار وعلى الأنهار وعلى المحيطات، يبقى لازم أن يكون الله مستويا على كل هذا بمعنى مستوليا على كل هذا، وإلا لو لم يكن الله كذلك فمن المستولي الآخر؟ من المستولي الآخر؟ فهذا يرده أيضا الإيه؟ يرد أيضا دلالة العقل. طيب، أيضا يرد عليهم بأن الاستيلاء غير معروف في اللغة، فتفسيره بالاستيلاء كذب على اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفه أو بما لا يعرفه في لغتهم. منين جبت والقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ لكن أنت لا تسأل مبتدعة من أين جئتم بهذه الأشياء، لأن الجواب جئنا من محيط الهوى والعقل الكاسد الفاسد الذي يحكم على النصوص. لا تسأل عن الدليل، لا تسأل هؤلاء عن الأدلة، ولهذا الطالب النجيب عندهم هو الطالب الذي يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. ولهذا صدق الألباني رحمه الله تعالى حينما يقول بأن هذه الجماعات والطوائف كلها صوفيون معاصرون. ليه؟ لأنهم يطبقون أصلا عند الصوفية ألا وهو كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يقلبك يمينا وشمالا، إياك أن تعترض. فمن اعترض انطرد، مجرد يعترض وما لو رد. طيب، فرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا بتلك الأدلة. قال فصل: والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. وإن فضل العرش على الكرسي ففضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني إذا العرش عظيم جدا، عظيم إذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كفضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني حلقة في فلاة في صحراء في أرض واسعة، والسماوات بالنسبة للكرسي كهذا، يبقى إذن الرب سبحانه وتعالى المستوي على العرش عظيم. وأما الكرسي في اللغة فهو السرير وما يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله لنفسه فهو موضع قدميه تعالى، كما فسر ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، فقد روى مرفوعا والصواب وقفه. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه يعني ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فهو غير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن بأنه فسر الكرسي بالعرش فهو ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير. يبقى إذن الكرسي موضع إيه؟ قدمي سبحانه وتعالى. هذا الكرسي الذي السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة له كحلقة في فلاة، هذا كله موضع قدمي سبحانه وتعالى من غير تكييف. تقول كيف هذا، كيف يكون هذا؟ يعني الرب مستوى على العرش كاستوائنا نحن، ثم يكون الكرسي تحت قدميك كما يكون تحت قدميك؟ إياك أن تتخيل هذا، لا تتخيل. ولهذا أهل السنة والجماعة يمنعون التكييف العقلي ويمنعون التكليف اللفظي. فأنت لا تكيف الله عز وجل باللفظ فتقول صفته كذا وكذا وكذا، كيفية الصفة كذا وكذا، ولا تكيف بالعقل والذهن فينقدح في ذهنك صورة للرب سبحانه وتعالى أو لصفة من صفات الله عز وجل، لأن العقل يتصور ما رأى، العقل يتصور ما حكي له، العقل يتصور المثل بمثيله. فأنا الآن مثلا لو قال واحد لي في رجل الآن كان جاي على فرس ركب الفرس وكذا وكذا، أنا متخيل. ليه متخيل؟ لأنني لأن هذا له مثيل أنا رأيته، فهذا معروف، معروف عندنا الفرس رأيناه، معروف عندنا الرجل حين ينتطي الفرس، هذا معروف، كل هذا معروف عندنا. أو يخبرني أحد بخبر مبني على رؤيته فيقول أنا رأيته مثلا كذا، المن والسلوى، والمن هذا عبارة عن شيء مثلا مثل عندنا البطاطس قليلة جدا، هذا المن، وهذا يسمى الكمأة، والكمأة من المن، وهي عبارة عن كيت وكيت وكيت. أنا أتخيلها لأن أنا أعلم المثيل بتاعها. أما تقول هذه مثل البطاطس، هذه مثل الطماطم، هذه مثل كذا، أنا أتخيل هذا. ليه؟ لأن عندنا مثيل. أو يكون هذا من إخبار صادق أخبرني، فهل أخبرنا أحد عن كل صفات الرب؟ أخبر أحد؟ أبدا. هل لله مثل حتى نقول يلحق المثيل بمثيله؟ لا. طب هل رأيت أنت ربك؟ لا. يبقى كيف إذن تكيف صفات الرب سبحانه وتعالى وأنت لم ترى، وأنت لم ترى، وأنت لم تخبر على لسان الصادق، وأنت لم ترى مثيلا؟ يبقى كل ما في ذهنك فالله عز وجل خلافه. ولهذا ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية هذا، وهو يبين هذه القواعد، ضرب مثالين، ضرب مثالين وعدة قواعد. ضرب المثالين بإيه؟ قال مثال للروح ومثال بالجنة. أما مثال الروح، كلنا يعيش طالما الروح موجودة، صح؟ طب صف الروح، صف الروح، هل هي موجودة هنا ولا هنا ولا في القلب ولا في الرأس ولا في الرجل ولا صفها؟ ثم إن الإنسان إذا مات تخرج الروح شيئا فشيئا كذا، حتى إذا بلغت الحلقوم وتنتزع، كل هذا فيه. طيب صف الروح، إذا هي لها حقيقة وموجودة ويحيى الإنسان بها، لكن صفها؟ فإذا عجزت عن وصف مخلوق فكيف بالخالق؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ممكن تتخيل صفة الفاكهة في الجنة؟ ممكن تتخيل صفة المرأة في الجنة على الحقيقة؟ لا يمكن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مثال بالجنة. وهي والجنة مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة. فإن عجزت أن تحيط علما بالمخلوق فكيف تتصور الخالق سبحانه وتعالى. طيب من أيضا من الأبحاث المتعلقة بالاستواء والعلو وكذا قال المعية، فأثبت الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، مع خلقه، قال سبحانه وهو معكم أينما كنت، وقال وأن الله مع المؤمنين، وقال إنني معكما، وقال النبي أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا، وقال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، كل هذه معكما، الله معك، الله معك، الله معك، هذه المعية أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها. طيب وأجمع أهل السنة على المعية، على المعية، وأن المعية لتثبت لله سبحانه وتعالى. طيب المعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. أصلا المعية في اللغة إيه؟ مطلق المقارنة والمصاحبة، معك، أنا معك، قلبي معك، كل هذا هيقتضي في مقارنة ومصاحبة، بس المقارنة والمصاحبة دي صفتها إيه؟ تختلف حسب القرائن وحسب الأحوال. يعني لما أقول دلوقتي ماشي يلا أنا جاي معاك، جاي معاك يعني إيه؟ إحنا رايحين مشوار فأنا جاي معاك، يبقى إيه؟ معك، معك ببدني، يلا أنا معاه وقاعد، هيقولك إيه؟ يلا قوم، يقولك يلا بس أنا معاه، ما تقوم معايا، ما تقوم. طيب يبقى أنت هتوقف كده على راسك حتى يأتيك، لكن لما أقول اتوكل على الله أنا قلبي معاك والله، هيقولك طب السلام عليكم، شكرا جزاك الله خير، السلام عليكم، ولا ينتظرك، ولا ينتظرك، أنت قلبك معاه، ولا يقولك فين قلبك، أعطني قلبك، يلا افتح هات قلبك، أنت قلت قلبي معك، إن كنت صديقا يلا أعطني قلبك، هل يقال هذا؟ تمام. العرب تفهم هذا ولا ما تفهم؟ بل الناس يفهمون هذا، العاميون يفهمون هذا ولا ما يفهمون؟ إذن المعية فيها مصاحبة، لكن نوعية لازم المصاحبة هذا يختلف حسب القرائن. فلما أقول قلبي معك، أما أقول نفسي معك، غير ما اقول انا يلا هاجي معاك، هذه مع وهذه مع، وهذه لها متعلق وهذه لا متعلق، هذا لها لازم وهذه لا لازم، لازم الاولى ان اكون معك ببدني، لازم الثانيه ان انا اكون معك بدعائي بحرصي بعنايتي برعايتي، قلبي معك، وهكذا. العرب تفهم هذا، ودي حقيقه، ودي حقيقه ليست مجازا، هذه ولا تلك مجاز، دي حقيقه في بابها ودي حقيقه في بابها. قلبي معاك يا ابني توكل على الله، روح امتحان قلبي معاك والله، وهكذا. يبقى دي معية معروفة في لغة العرب وفي تعامل الناس. إذا مقتضيات ولوازم المعية تختلف، سبحان الله، يكون هذا معروفا عند الناس، لكن إذا جئنا بقى لمعية الله سبحانه وتعالى حصل دخول بقى الايه العقل، لا ازاي يكون الله معي، لا، فننفي المعية هنا، ينفون معية الله سبحانه وتعالى. فطارتك بتقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت الماء مع اللبن، جعلت الماء مع اللبن، إذا هنا المعية تقتضي ايه؟ اختلاط. وطارتك تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، يبقى إذا هذا تقتضي ايه؟ التأديب. وطارة تقتضي نصرا وتأييدا، كما يقول المستغيث كما يقول لمن يستغيث به أنا معك، أنا معك، إلى غير ذلك من إلى غير. وطبعا بكل ورد بها القرآن إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، دي معناها إيه؟ التأييد، هذه معناها إيه؟ التأييد. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلوا، قال نسمع سرهم ونجواهم، ها هذا يكون ايه تمام التهديد في السمع والبصر. مثله ايضا في المعية حينما مثلا يقال للعاصي للجاني المتعدي الله معك لن يتركك، يبقى هذا من باب التهديد، يبقى على حسب القرينة والتحقيق. يقول ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه إنما بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. يعني أقول أصل المعية أصل وضع هذا للمصاحبة، لكن هذه المصاحبة اخترنا بها مقتضيات ولوازم، هذه المقتضيات تختلف بحسب القرائن ويختلف المعنى بحسب الايه القرائن، فتواطؤ هذه المعاني في هذه المواضع لا تخرجه عن حقيقته فليست مجازا. حينما نقول مع مثلا وهو معكم أينما كنتم من لازم ذلك أنه معنا يعني بعلمه ليس معنا بذاته، بل ومعنا سبحانه وتعالى بعلمه، فإن ذلك معلوم عند العرب، ولهذا لم يسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله الذي أخبرتنا أنه معنا، أين الله، لم يخبروا بهذا، لأنهم يعلمون أن كون الله عز وجل معنا وأن كونه في السماء لا تنافي بينهما، وإذا كان هذا يقبل في المخلوق فكيف يستبعد عن الخالق، كما تقول سرت والقمر، سرت والقمر أي سرت معي القمر، ما المعنى؟ هل القمر يكون في أحضانك تسحبه في يديك؟ أبدا، فالقمر في السماء وأنت على الأرض وأنت تسير مع القمر، فهذا لا تنافي وهو في مخلوق، فكيف تستبعد ذلك أن يكون بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى وهو معكم وهو في السماء، هو في السماء وهو معنا، فنثبت المعية ونقول من لوازمها أن تكون معية التأييد والنصرة، أن تكون معية العلم والإحاطة، كل ذلك على حسب الايه المعنى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى دي المعية اللي مقتضاها الايه العلم والاحاطة. طيب وده بيسمى دلالة الاقتضاء اللي احنا قلناها زمان، ان ما في مجاز اصلا ما في مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وانما كل لفظ يوضع على حسب مقتضى الوضع الحقيقي، فحينما تقول مثلا قلبي معك هذا حقيقة، مش معناه بقى ان القلب كذا واستعير القلب لي، لا، انما قلبي معك يعني حقيقتي، بمعنى حقيقة يعني أنت تفهم المراد بدلالة الاقتضاء، هي حقيقة ليس من معنى أن القلب معك أي خرج من صدري وكذا، لكنك تفهم المراد، فهم المراد هذا هو الحقيقة بدلالة إيه؟ بدلالة الاقتضاء. واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية، لن تسأل بيوت القرية، سوف تسأل أهل القرية، هل يقال هذا مجاز نقلنا اللفظ من هذا إلى ذاك؟ أبدا، واسأل القرية، كل واحد يعلم
إنه واسأل قرية عن أهل القرية، هذا اسمه دلالة الاقتضاء، وهذه حقيقته. أقبل محمد الآن، قلت ما شاء الله جاء الأسد، مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. ليه؟ لأن الوضع يدل على ذلك. فأنا حينما أقول أقبل الأسد، أي وصفته محمدا بأنه أسد، يعني شجاع. هل أقول ده ليس على الحقيقة وإنما استعرت لمحمد الأسد للجامع بينهما وهو الشجاعة؟ أقول لا، وإنما حقيقة في هذا الباب بدلالة الاقتضاء. لأنه باختصار المجاز عند البلاغيين هو ما صح نفيه، يعني يمكن أنفيه. فمحمد أسد لا مش أسد، يبقى يجوز هذا. وبالتالي لو قلنا بالمجاز، واخد بالك، لصح نفي ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في صفاته، وهذه المشكلة. وثانيا المجاز يقتضي أن لفظا وضع في حقيقة لغة العرب لمعنى معين ثم صار ينقل عن هذا المعنى إلى غيره، وده اللي احنا بنسميه بالمجاز. طيب من الذي بقى يخبرنا بأن هذا اللفظ وضع أصلا هنا؟ يعني مثلا العين، حينما أقول بيننا عين، يعني إيه؟ يعني جاسوس. حينما أقول مثلا أعطني الماء من العين، عين الماء. حينما أقول هذا جاء الرجل عينه، نفسه. حينما أقول هذا عين الحقيقة، طيب أيها التي وضعت في لغة العرب أولا ثم استعيرت لغيرها؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك. نعم. طيب يقول الشيخ، وقد فسر بعض السلف معية الله إلى خلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، وغرض به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. إذن أقسام المعية لخلقه، يعني الشيخ عايز يقول إن السلف رحمه الله تعالى جعلوا المعية كسائر الصفات، مثل ما نقول استوى على حقيقته، نزل على حقيقته، يجيء على حقيقته، فكذلك هو معنى على حقيقته، لا تؤول، هو معنى على حقيقته، لكن ليس معنى بذاته بمعنى أنه تحيط به مخلوقات، لكن هو معنى. كيف معنى هذا على حقيقته؟ فنقول الله عز وجل أعلم بذلك. كيف معنى كيف استوى؟ لكن السلف حينما قالوا معنى بعلمه فسروا باللوازم عشان ينفون هم بأن الله ليس معنى إيه؟ بذاته، ردا على من يقول إن الله معنى بذاته. فغلب على السلف التفسير باللازم، غلب على السلف التفسير باللازم، وإلا فهو معنى حقيقة، كما إنه ينزل حقيقة، كما أنه مستوي حقيقة. لكن تقول كيف يعني معنى حقيقة؟ نقول نفس المسألة، وكيف استوى حقيقة وكيف ينزل حقيقة؟ ليس الاستواء أولى من المعية، وليس النزول أولى من المعية. فنقول هو معنى حقيقة، وهو على عرشه حقيقة، وليس يقتضي ذلك معية الذات، لأن هذه ممنوعة ولازمها والعياذ بالله كفر والعياذ بالله. إنما السلف لما قال هو معنى بعلمه ومعنى بكذا، هذا لازم صحيح، هذا لازم إيه؟ صحيح، وهو تفسير صحيح إذا كنت عند الحلولية وعند الاتحادية ففسر بذلك. وهذا الذي قصد السلف لما غلب عليهم تفسير المعية بإيه؟ بمعية العلم أو معية الإحاطة. فقصدهم ليس نفي المعية الحقيقية، وإنما قصدهم بذلك الرد على من يقول بأن الله معنا بذاته في كل مكان. عايز أسمع المسألة دي. حينما نقرأ الآن لأهل التفسير نجد إن المعية معنا بعلمه، معنا بإحاطته. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول السلف أيضا هو معنا حقيقة، وهل يقتضي إثبات المعية الحقيقية يقتضي ذلك معية الذات أم لا؟ الجواب
يا باشا حسن.
الله سبحانه وتعالى يعني لما
يعني المعية زي الاستواء، إذا سألت عن كيف فالباب واحد. تمام، يعني إذا نقول معية حقيقية زي الاستواء الحقيقي زي النزول الحقيقي، أمال إيه بقى تفسير السلف معنى بعلمه؟ نقول الأول كلمة وبعدين نفصل، نقول هذا تفسير بالإيه؟ باللازم. تمام، طيب ليه غلب تفسير اللازم باللازم؟ وجد من يقول تمام، فخافوا بقى لو قلنا معنى حقيقة يقول لك انت بتقوله بقولنا، يبقى معنى حقيقة معناه ان بذاته، فغلب عليه معنى بايه؟ بعلمه وكذا، يبقى هذا من اللازم. تمام، لكن هل الله معنى بذاته؟ بذاته الله على عرشه بذاته، ليس في كل مكان بذاته، لكن نقول هو معنى حقيقة، معنى حقيقة سبحانه وتعالى وهو على عرشه حقيقة. طيب ألا إزاي تيجي دي؟ يبقى احنا دخلنا هنا الباب المحظور. إزاي دي؟ زي برضو إزاي ينزل إلى السماء الدنيا، زي يجيء لفصل القضاء، زي إزاي يرى في الجنة وهي مخلوقة، زي إزاي يضع قدمه في النار وهذا يقتضي إحاطة، نفس المسألة تماما. يبقى إذن هذا تفسير بالإيه؟ ونقول هو معنى يعني بعلم وإحاطته ناحية صفة المعية، زي ما بنقول تجري بأعيننا أي باللازم، ألا وهو تجري بأعيننا يعني بعنايتنا بكلئنا بحفظنا بعنايتنا بأعيننا، مع إثبات صفة العينين. يبقى إثبات صفة المعية زي إثبات صفة العينين، لازم ذلك العناية، لازم ذلك أيضا الإحاطة والعلم. قال أقسام معية الله لخلق. معية الله لخلق حسب النصوص على قسمين، عامة وخاصة. أما العامة فهي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وكذا، تقتضي اللي هو اللازم يعني الإحاطة، فالله يحيط مع الخلق كلهم، ومعكم إن كنتم كافر مؤمن صالح طالح إلى آخره، برا بحرا جوا. طيب ودي توجب لمن آمن بها كمال المراقبة، يعني إذا عرفت أن الله معك سبحانه وتعالى وأنه عالم بك وأنه لا تغيب عنه أعمالك، فيوجب ذلك مراقبة الله عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومن أمثلة ذلك قول نبي أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. وفي أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى، يبقى ده دليل على إيه؟ على العلم والإحاطة. طيب والقسم الثاني معية خاصة، ودي مقتضاها التأييد والنصرة لمن أضيفت إليه. طيب التأييد والنصرة يكون بقى هيدخل فيها الكافر والمؤمن ولا المؤمن فقط؟ المؤمن فقط. وطبعا المعية الخاصة دي نقدر نقول بقى ايه برضو معية خاصة ومعية أخص، كلما علت رتبة الإيمان كلما علت المعية، فإنني معكم أسمع وأرى غير معية الله للمؤمن العامة، لا تحزن إن الله معنا غير معية الله للمؤمنين بصفة عامة، فالله مع المؤمنين بمعية التأييد والنصرة وكذا والتوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا نقدر نقول الخاصة دي خاصة بوصف وخاصة بعين، والعين هذه على حسب المقام، خاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى الله مع كل محسن وكل تقي. من هو المحسن والتقي؟ محمد علي إبراهيم، هذا بينه وبين الله. وفي معية، معية عين، ورد بقى الأسماء، إنني معكما أسمع وأرى، دي لمين؟ لموسى وهارون. لا تحزن إن الله معنا، دي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يبقى دي معية إيه؟ معية عين. يبقى هذه المعية الخاصة، إما معية عين، إما معية وصف. وصف مع كل تقي وكل محسن. عين بقى مع من أخبر الله عز وجل عنهم إيه؟ عنهم ذلك. تمام. يبقى إذن عندنا أقسام معية. ها؟ يدخل فيها الكافر والمؤمن وكل. تمام. معية وصف، معية عين. للذين ذكر الله عنهم أنه معه. وطبعا هذه المعية تتفاوت على حسب إيه؟ درجة القرب من الله. فكلما اقتربت من الله كان قرب الله منك، فقرب الله منك على قدر قربك من الله. من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب من ذراعا تقربت منه باعا. فكلما ازددت من الله قربا ازداد الله عز وجل منك إيه؟ منك قربا. والجزاء من جنس العمل. والناس بقى يتفاوتون في المعية. اللهم إن كان ما قال كذبا، اللهم فأطل عمره وأدن فقرة وعرض الفتن، فجاءت إيه؟ على طول أدام الله، أطله عمره وأدام فقرة وعرضه الفتن. لما دعا هذا سعد بن وقاص، لما دعا سعيد بن زيد على المرأة التي ظلمته أن تموت في أرضها، ماتت في أرضها خلاص. فإذا هذه معي على حسب إيه؟ القرب، تقتضي مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل في الصحيحين، لما دخل أنس، لما حديث أنس في الصحيحين، لما دخل رجل وقال لرسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي فادعوا الله لنا، فقال النبي اللهم أغثنا اللهم أغثنا. والشمس صحو، فجاءت سحابته فتوسطت وأمطرت. على حسب أصحاب الغار، على حسب، وهكذا. فهذه معية إيه؟ فهذه كلها تقتضي التأييد والنصرة إيه، وتكون على قدر قرب العبد. طيب سؤال مهم بقى جدا، هل المعية من صفات الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا، هو مع الخلق بعلمه وإحاطته وكذا، هذه لا تنفك أبدا، مش يفعلها الله، يكون مع خلقه إذا شاء ولا يكون إذا شاء، لا، لا تغيب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. أما بقى المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها إيه بقى؟ التهديد والنصرة والتأييد وكذا، دي تبع لأسبابها. إذا وجد في هشام مقتضيات المعية الخاصة كانت، وإلا فلا. إذا وجد في علي كانت، وإلا فلا. إذا وجد في زيد كانت، وإلا فلا. وما تعلق بالمشيئة يكون من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ تمام. إذا نسأل الآن، المعية من الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ ها؟ ودي أصلا المعية العامة ذاتية. تمام. والمعية الخاصة بتحقيق الأسباب والمقتضيات. يبقى إذن هي إيه؟ تمام. يبقى انتبهنا الآن في مبحث المعية هذا إلى مسألة إيه؟ إن المعية حقيقية، ولتفسير السلف فيها تفسير بالمقتضى واللازم، وإنه المعية زي الاستواء، مقتضاها أو هي كالاستواء وكالنزول وغير ذلك. فإذا قيل كيف يكون معنا قيل لك كيف استوى وقيل كيف ينزل، وأن هذه المعية خاصة وعامة، وأن المعية العامة من الصفات الذاتية، وأن المعية الخاصة من الصفات الفعلية. طيب كيف تجمع بين نصوص علو الله بذاته على عرش بذاته ومعيته؟ كيف تجمع بين هذا وذاك؟ عقد الشيخ الباب الثاني عشر لهذا وقال: قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العقل والنقل اللي هو ابن تيمية يعني، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فهذه كم قسم الآن؟ ثلاثة أقسام. إما أن يحصل التعارض في الظاهر يعني بين نصين قطعيين ظنيين أحدهما قطع والآخر ظن. القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وده برضه محال، يعني مستحيل نرفع أحد النصين لأن العقل قال بهما، أو نقول نرفع نرفع نرفعهما وهذا مستحيل أيضا لأن ثبوت كل منهما ثابت ثبوتا قطعيا، فلا يمكن نرفعهما معا ولا نرفع أحدهما، بل لابد أو نقول بالتعارض لأنه هذا محال. ما يمكن أن يقول الشارع شيئا ويقول الشارع شيئا آخر ضد هذا ويتعارضا ويكون المخرج واحدا. أنا ما أقول لك أريد ماء لا أريد ماء صعب، أنا أريد أو لا أريد، ثم تقف أنت حائرا فقول عصيت أمري، أنا أقول أريد ماء فتقول أنا أنت قلت أنا لا أريد ماء، فلا يمكن أن يكون المخرج واحدا ثم يكون الشيء عكسه ويقع التعارض، هذا مستحيل. فإذا ظن التعارض بينهما فإن ظن التعارض بينهما فإما لا يكون قطعيين وإما لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية لأن الدليل المنسوخ غير القائم فلا معارض للنسخ. يعني لو تعارض شوف لو كان أحدهما منسوخا والآخر ناسخ خلاص ما عادش في تعارض. ليه؟ لأن المنسوخ مرفوع، مرفوع ما نقول به لأنه رفع حكمه تمام. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فيقدم القطعي على الظني. إذا تبين هذا لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته. يعني خلاصة القاعدة هذه اللي ذكرها شيخ الإسلام إنه لا يمكن يقع التعارض بين نصين قطعيين، ده مستحيل. فيريد شيخ الإسلام أن يقول إذا وقع التعارض بين نصين فانظر، فإما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا وحينئذ خلاص لا إشكال. ليه؟ ليه يا أخوان؟ لأن المنسوخ هذا مرفوع حكمه، يبقى عند نص واحد ولا نصين؟ أصبح عندنا نص واحد اللي هو الناسخ، وأما الآخر منسوخ يبقى ما في تعارض. طيب فإن لم يكن أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فأنظر لعل أحدهما عام والآخر خاص، يبقى أعمل بالخاص وأترك العام في هذا. أحدهما مطلق والآخر مقيد يبقى أقدم المقيد على المطلق. أحدهما مثلا ظاهر والآخر مشكل أو مجمل ومبين فأعمل بالمبين وأترك
المجمل وهكذا. يبقى إذن لا يمكن يتعارض نصان على الإطلاق، ولكن يمكن الجمع بأي وجه من الإيه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم في غرك من الأسد. الأمران النصان يبدو لك أنهما إيه متعارضان. فر من المجذوم يعني ما فيش عدوى، لا يعني فر من المجذوم يعني فيه عدوى، لا عدوى تصريح بينه لا عدوى. كيف نجمع النصين؟ يبقى نجمع بين النصين بالمعنى الصحيح، يمكن جمع بينهما، أن نقول لا عدوى النفي هنا ليس لأصل العدوى وحقيقتها فهي موجودة، وإنما لا عدوى على طريقة الآية أهل الجاهلية وما يعتقدوه أهل الجاهلية من أنها تؤثر بنفسها. فر من المجذوم إثبات لأصل العدوى، يبقى فر من المجذوم إثبات لأصل العدوى، لا عدوى ليس نفيا للأصل بل نفيا لمعنى يعتقده أهل الجاهلية. نعم. يبقى إذن هذه القاعدة ننتبه إليها يا أخوان، إن لا يمكن يقع تعارض بين نصين صحيحين من غير إمكان الجمع بينهما، لأن هذا بيورد على الشريعة الاختلاف. كيف تجمع الشرع بين متناقضين؟ كيف تأمرك الشرع وتنهاك؟ كيف تجوز وتبيح وتمنع؟ هذا مستحيل. لكن انظر، وهذا مرتع أهل العلم، الجمع بين النصوص والنظر، إما أحدهما ضعيف ضعيفا والآخر صحيحا فنعمل بالصحيح ونترك الضعيف، إما أحدهما قطعي الدلالة قطعي الثبوت والآخر ظني نقدم القطع على الظني، إما أحدهما عاما والآخر خاصا، إما أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، إما أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وهكذا بوجه من الوجوه، أو نتأول معنى لا تنافي بين نصين فيه، زي ما أوضحنا لكم مثال إيه لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هل نثبت العدوى ولا ننفي العدوى؟ نقول فيها تفصيل، نثبتها في أصلها في عدوى بدليل قول النبي فر من المجذوم، طيب، وننفي العدوى على فهم أهل الجاهلية أنهم يقولون بأن العدوى تؤثر بنفسها ليس بإذن الله سبحانه وتعالى، فنقول لا، قول النبي لا عدوى على ما يعتقدون من أن تؤثر بنفسها، ولكن نقول تأثيرها بإذن الله سبحانه وتعالى، فالله أذن أن العدوى تؤثر، فهذا إثبات لأصلها لا نفي له. يبقى احنا جمعنا بين النصين بمع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقول النبي وإن زنى وإن سرق، ألا يعني إن زنى إن سرق ده مؤمن، وبعدين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبدو أن النصين إيه متعارضة، لكن لا أبدا، ما في تعارض، ما في تعارض، لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان، وإن زنى وإن سرق إثبات لأصل الإيمان مش للإيمان الكامل، النبي ما قالش وإن زنى وإن سرق فهو مؤمن الإيمان الكامل أبدا. يبقى مورد الإثبات غير مورد الإيه النفي. من لم يتفطن لهذه القاعدة فإنه لابد أن يأخذ بأحد النصين، ولهذا نتجت الفرق في الإسلام، المرجئة أخذوا نصا والخوارج أخذوا نصا، كل منهم أخذ نصا، ولو وأتى للسنة فجمعوا بين النصين فكان المنهج الوسط، فكان المنهج الإيه الوسط. طيب كيف نجمع بين علو الله الثابت بالنص على العرش استوى وبين معية الله الثابتة بالنص ومعكم أينما كنتم؟ يبقى نقول لا تعارض رقم واحد. ليه؟ أولا لأن الله جمع بينهما، بل جمع بينهما في آية واحدة، قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ده علو إيه؟ علو الذات، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دي معية عامة، تمام؟ طيب يبقى إذا ذكر الله المعية
وذكر العلو يبقى جمع بينهما، يبقى لا يمكن في تعارض. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن، لأن التعارض بيوجب اختلاف، ده في كلامي أنا ما يقبل، فكيف بكلام الباري سبحانه وتعالى؟ يبقى إذا لا تعارض. ليه؟ لأن الله جمع بينهما. اثنين، لا منافاة بين العلو والمعي، لأن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر محن. طيب، مع أن القمر فين؟ في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يعد ذلك تناقضا. وحتى أنت تقول كده مثلا، تقول للواحد مثلا إيه، أنت ما زلت أستشعر نفسك معي، ما زلت أستشعر قلبك معي، ولا يقتضي هذا المخالطة؟ ونقول كيف تكون هناك وكيف تكون يكون قلبي إيه؟ قلبي معك. طب الثالث، أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، لو افترضنا أن لا يمكن الجمع بين سرت والقمر، قمر في السماء وأنا في الأرض، لو افترضنا ذلك فإن الخالق لا يقاس على المخلوق، فنقول في حق الله لا يكون هناك تناقض. إذا افترضنا هذا في المخلوق ممنوعا، فإن ذلك لا يستلزم أن يكون في الخالق أيضا ممنوعا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه، كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، قبل وجهه وهو على العرش استوى؟ كيف نفهم؟ واحد، النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين متعارضين. اثنين، لا منافاة بين العلو والمقابلة، فقد يكون شيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي؟ خلي الشمس عن يمينك، خلي الشمس في وشك على طول وامشي، صح؟ طيب أين الشمس؟ كيف تكون عن يمينك؟ كيف تكون عن شمالك؟ كيف تكون قبل وجهك وهي في السماء؟ نقول لا تنافي ولا تعارض، خلاص؟ نعم. الأمر الثالث، إن لو فرضنا أن فيه تعارض بين المعية وبين العلو وبين المقابلة في حق المخلوق، فإن ذلك لا يكون في حق الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه. قبل وجهك يبقى في الحائط. أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق المصلي لأن الله قبل وجهه، فهل يقال أن قبل وجهه يعني في جدار مصلاه؟ لا يكون أبدا، لوجوب علوه ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو محيط بكل شيء. يبقى الآن لما نقول كيف نجمع بين العلو والمعية، هل بين علو الله على عرشه وبين معيته تعارض أم لا؟ ها؟ هل بين علو الله ومعيته تعارض؟ ما فيش تعارض لأمور. واحد، أن النصوص جمعت بينهما ونصوص لا تجمع بين متعارضين. اثنين، لا منافاة بين العلو والمقابلة، وهذا معروف في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ثلاثة، أحسنت، لو افترضنا أن هناك تعارض بين ومنافاة بين العلو والمعية في المخلوق، فإن ذلك لا يكون في حق الخالق سبحانه، لأن الله ليس كمثله إيه. لكن في كل هذا بنجزم أن الله سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه، فعلوه لا ينافي قربه، وقربه من عباده لا ينافي علوه. ف هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا ينافي علو الله وكونه ظاهرا، الظاهر لا ينافي إحاطته ودنوه سبحانه الباطن. ولهذا قال سبحانه الأول والآخر، وهذه إحاطة زمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، بديع إحاطة للزمن، إحاطة زمنية. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية. يبقى الأول والآخر والظاهر والباطن دلت على الإحاطتين الزمانية والمكانية. ومما يتصل أيضا بعلو الله عز وجل الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. إذا كان الله عز وجل على العرش استوى، كيف نفهم ينزل ربنا؟ هل يقتضي هذا أن يترك العرش؟ طبعا يا إخواني كل هذه الآيات إنما مرت على الصحابة دون أن يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم لا يفهمون ونحن نفهم. لأنهم يفهمون ويعملون لهذا لا يسألون، لأن هذا معروف. فالله عز وجل معكم أينما كنتم، والله على العرش استوى، والله ينزل، كل ذلك تعارض. هل أنت وجدت تعارض أيها السلفي في قلبك يوما ما بهذا؟ أبدا. لكن اضطر أهل السنة أن ينشغلوا بهذه المباحث، كل هذا ردا على شبهات القوم حتى لا تأثر هذه الشبهات قلوب المؤمنين. فكان لابد، يبقى جهد زائد، جهد ايه زائد. ولهذا الذين يخالفون اهل السنة دائما يكلفون اهل السنة جهدا زائدا. كان الواجب ان يكون هذا الجهد فين؟ في تعليم غير المسلمين الاسلام، في دعوة غير المسلمين. انما الان احنا المسلمون في حاجة الى دعوة اكثر من اليهود والنصارى، فان من المسلمين ما لا تباح ذبيحته، ولا وان من المسلمات ما لا يجوز نكاحها، من لا يجوز نكاحه لأنها خرجت من ملة الإسلام بنوع من أنواع الردة التي ذكرها أهل العلم. فأصبح المخالف حملا على مين؟ على أكتاف أهل السنة. شوف أهل السنة شغلوا أنفسهم بتعليل وبيان وإيضاح ما جاء في القرآن مما سكت عنه السلف سكوت علم، فهم عن علم وقفوا وكفوا، لكن عن علم. لكن احتاج أمثالنا إلى أن يوضح لهم الأمر، لأن الشبهات خطافة. فلهذا أهل السنة يوضحون الأمور للأمة إذا كان هناك أهل باطل. لكن سبحان الله، شوف مثلا ابن تيمية لما يكتب مثلا 9 مجلدات أو 10 مجلدات في الرد على الرافضة. طب لو ما في رافضة، ده غيره كتب. طب الأشاعرة، طب الجهمية، طب الحلولية، طب الصوفية، طب المعتزلة، طب القدرية، طب الجبرية، ده غير سيرة أنت بتعرفهاش، السالمية والكرامية والهشامية أيضا، والخوارج بفرقها 20، والشيعة بفرقها المتعددة 20. كل هذا كلف أهل السنة. يعني القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كلام الله، الله تكلم خلاص واضح، الله تكلم كلاما حقيقيا يليق بجلال. لكن تعال في مبحث الكلام انظر إلى ما فيه من الكلام، كلفوا أهل السنة. ولهذا لو أن المنحرف عن هذا المنهج سكت لما أتعب أهل السنة فرد عليهم وأصبح جهدا. ولهذا هل أنت الآن تفرح بالرد عن مخالف؟ في أي مخالفة تفرح يعني أنك أنت نفسك ترد على الناس؟ لا، أنت نفسك لا تجد من يخالف حتى لا ترد عليه ولا تشغل بالك. زي الجماعات الإسلامية الآن تفرغت كل جماعة للرد على الأخرى وسابوا الناس. من بيعلم الأمة التوحيد دلوقتي؟ ما عادش توحيد كل واحد. مين اللي بيعلم الأمة التوحيد دلوقتي؟ احنا فاضيين؟ احنا مش فاضيين. اللي بيلزق واللي بينشر واللي بيحط واللي بيبرر والمجلات اللي نزلت كل يوم مجلة ما شاء الله جه الجهد الجيد هذا والفضائيات والناس والروحة والجية والولاء والبراء وجمع الفلوس كل هذا أصبح الناس مشغولين، ما عندنا وقت نعلم ولا عندنا وقت ندرس ولا عندنا وقت نعظ، ربما خلت المساجد. ولهذا أنا أقول جميع الجماعات ليست متفرغة للتعليم. هات لي جماعة بتعلم، هات كده، هات لي جماعة بتعلم. أين مساجد هذه الجماعات التي تعلم؟ مفيش، لأن الجماعة تقوم على فكر لابد أن يصل. أما العلم لا 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 لا، ولأن الدعوة إلى الإسلام هي الحقيقة معبر، فهي دعوة إلى الحزب ولكن عن طريق إيه؟ القول بالدعوة إلى الإسلام. ولكن فين الجماعة اللي بتعلم؟ فين الجماعة اللي بتعلم؟ فين الجماعة اللي شرحت الحماوية أو التدمرية أو السفرانية أو الوسطية أو الحائية أو الدالية أو الرائية أو إلى غير ذلك من كتب السنة السلفية؟ فين؟ لا يوجد، مش فاضيين. وبعدين ده طريقة عقيمة أصلا، طريقة ما بتجيبش الزبائن. هو أنا قاعد دلوقتي أكلمك المعية وكيف نوفق بين هذا وذا والاستواء والنزول، يعني انت قاعد وضيع وقتك عشان هذا الكلام مثلا. لكن لو انا بقى بكلمك في حاجات تانية وبكلمك في كذا، واخد بالك هتكون معي. لو انا اصلا لا اكلفك بهذا بل روح تعالى اعمل سوي كذا استجيب. ولهذا دعوة العلم تنفر كثيرا من الناس الذين لا يرغبون في الاسلام الصحيح. اما من يرغب في الاسلام الصحيح يقدر قيمة العلم ويرحل ويجي. ولهذا من الآفات يعني العظيمة جدا اللي أفرزتها هذه الجماعات والحزبيات أنها زهدت في العلم. يعني مجلس علم المفروض أن احنا نعمل إيه؟ المفروض أن احنا نملى الشوارع، لأن هذا المجلس اللي يتكرر هتسمعه فين؟ هتخلص كتاب من الكتب دي فين؟ لكن بينما لو جاءت كلمات عامة وحضرات عامة هتجد ان جميع البلدان بتحول اتوبوسات وسيارات وشوارع وخيام وكذا. طبعا الناس بتقول يا هو دي صح؟ هل هي الدعوة الحق؟ وبالتالي يزهد الناس في العلم، لان الناس ما عندهم صبر على العلم. يعني قضية بقى العلو بتاع ما اللي يقول يقول يا عم احنا هي دي قضيتنا؟ طبعا قضيتك قضية الرب الذي تعبده، صفاته، ما قيل فيه. لو شيخ الاسلام قال مثل قولك لما رد على الرافض، لو قال مثل قولك لما رد على الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا غير هؤلاء. لو رد لو فعل فعلك هذا لما وجد إمام من الأئمة رد على أهل الباطل، وبالتالي تمكن الباطل. لأنك إن سكت على هذا جاءك الباطل إلى بيت. نرضى ما يجي لك ابنك صوفي تعمل معاه إيه؟ هتعمل معاه إيه؟ أما جي لك ابنك صوفي ولك التوسل بالذات، وفي حديث عند بعض أصحاب السنن في توسل الرجل الضرير بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أتوجه إليك بمحمد يا محمد، يعني هتقول له تعالى تعالى تعال روح للشيخ الفلاني. الشيخ الفلاني مات، الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني عمل زيك، ما عندوش علم، ما بقاش شيخ أصلا، طول النهار والليل بيلزق في لوحات. هي تعمل إيه؟ ابنك دخل إليك صوفيا، ابنك دخل أشعريا، ابنك دخل حلوليا، ابنك دخل رافضيا، ضحكوا عليه في الجامعة وعلموا، كيف ترد عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول، واللي هو نزول الرب سبحانه وتعالى. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، ونزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل. تقول بقى تنزل رحمته عشان تنفي النزول الحقيقي، تقول تنزل رحمته. ولهذا دول حينما يكون النص ثابتا ولا يستطيعون رده من جهة الثبوت، يردونه من جهة تحريف الايه المعنى، فيقولون نزل تنزل رحمته، ينزل ربنا السماء الدنيا يعني تنزل رحمته، او ينزل امره، او ينزل ملك من الملائكة. وهذا باطل من وجوه. الوجه الاول انه خلاف ظاهر الحديث، لان النبي اضاف النزول الى الله، ينزل ربنا، والاصل ان الشيء انما يضاف الى من وقع منه او قام به. طيب اذا صرفت الى غيره يبقى هذا تحريف. يبقى ينزل ربنا يعني ينزل ربنا. هل النبي عجزت فصاحته ان يقول ينزل امر ربنا؟ هل النبي كتم الأمة النصيحة حين مات ولم يبين مرة واحدة أنني حينما قلت ينزل ربنا أقصد إنما ينزل أمره؟ هل الصحابة خير أمة أخرجت للناس ماتوا وكتموا هذا العلم؟ شيء علمه النبي والصحابة أم لم يعلموه؟ ينزل أمر ربنا شيء هذا علموا ولا ما علموا؟ النبي علم هذا ولا جهل؟ إن قال جهل وعلمته أنت مصيب، إن قال علمه قلنا علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ إن قال علمه وكتمه مصيب. طب علمه وقال، ما احنا بنشتغل ايه؟ غمض اختار لك واحدة من اثنين، فهو بيختار الأخف في الأخف. علمه ولم يعلمه يبقى علمه. طب علمه وقال ولا علمه وقال؟ قال فين؟ فين قال ينزل أمر ربنا؟ يا كذاب يا كذاب، قالوا فين؟ قالوا فين؟ ما قالش، بس خلاص بطلت القضية. ولا الصحابة ولا التابعون ولا علم هذا إلا عند المخرفين هؤلاء الذين لا يخلو منهم زمان ولا أرض ولا مكان، نسأل الله العافية. هؤلاء الذين يقدمون العقل ويجعلونه إلها متبعا من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. يعني ينزل أمر ربنا يبقى ده بيقتضي في حذف والأصل عدم. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل. لو قلنا يا تنزل رحمة ربنا في الثلث الآخر، معناه أن رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الآخر. وهل يا ترى يستغني العباد عن رحمة الله طرفة عين؟ ينفع؟ قال فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاص، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، يعني ينزل تنزل رحمة ربنا الخاصة مش الرحمة العامة. فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، يبقى تنزل الرحمة الخاصة إلى السماء الدنيا. طيب وأي فائدة بقى إذا اقتصر نزول الرحمة الخاصة على السماء الدنيا؟ ما في فائدة. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه. لو بتنزل الرحمة هل الرحمة تتكلم وتقول من يسألني؟ لو بينزل الأمر هل الأمر يقول من يسألني؟ يبقى كل هذا رد على من أول النزول هنا بنزول الإيه؟ بنزول الرحمة. طيب ينزل وهو في سمائه، كيف نجمع هذا الفصل الأخير الليلة وهو الجمع بين نصوص علو الله بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا؟ وهو من جهتين، أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص أيضا لا تدل على، لا تأتي بالمحال. الأمر الثاني أنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه، والله أعلم. ولهذا الذين يقولون هل نزول الله سبحانه وتعالى يقتضي خلو العرش؟ نقول هذه مسألة ما تتكلم فيها السلف، لا تتكلم، قل بالنزول وقل هو على العرش. ليه تدخل نفسك في هذا؟ قل بالنزول وقل هو على العرش، نقول بالنصوص. وهذا السلفي الأثري الذي لا يخرج عن النص يقول بمقتضى النصوص. إن كان من تأويل يبقى تأويل السلف ليس تأويلي أنا، إنما تأويل السلف. هل السلف أوله أو ما أوله؟ نمشي وراء السلف، فعندنا النص الأصل العمل بظواهر النصوص. إن كان والله عندي دليل على الخروج عن هذه الظواهر يبقى أقول بما قال السلف الصالح، فإن قاعدتنا عند الإيه؟ قيم على التسليم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الإنسان يقف في باب الأخبار عندها، وفي باب الحلال والحرام ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اوعى تقول حرام وحلال، اوعى تقول اثبت وانفي الا بدليل، هذا مقتضى الشرع، والا خربت الامه وضاع رجالها ونساؤها. ولهذا لو نقف عند هذا الاصل، الاصل يا اخواني هذا ليس في الاسلام والصفات فقط، انما الاصل في الدين كله. احنا ما تتكلم تكلم بدليل، تتكلم ببينه، لا تتكلم بشبه. ها انت ترى الان، انت رايت الان ما قاله الله عز وجل صريحا أول، يعني ما في شيء تركوه لك خالصا. وجود الله تكلموا فيه، صفات الله تكلموا فيه. الله يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وهم يقول لا ليس سميعا ولا بصير. هتقولوا ازاي ده القرآن بيقول سميع بصير، سميع بصير، تقول انت ليس سميعا ولا بصيرا، انت مكذب القرآن. يقول لك لا انا ما انا بقرأ معاك. اه صحيح، الله قال ان الله كان سميعا بصيرا. طب انت بتقول ليس سميعا ولا بصيرا، ايوه صح. طب ازاي نجمع بين هذا وذاك؟ يقول لك انت مش واخد بالك بقى. تعالى انا هقول لك القصة. صلى على النبي. الاصل خلي بالك الله ليس سميعا ولا بصيرا، لان لو سميع بصير والانسان سميع بصير هيبقى فيه تماثل مماثلة. نقول له اه وبعدين؟ يقول لك الله خلق لنفسه، خلق الله عز وجل خلق هذه الأسماء وأضافها لنفسه، زي إضافة بيت الله وناقة الله، فهو خلقها وأضافها لنفسه. وعليه إياك أن تقول يا سميع يا بصير، لكن قل يا من اسمه السميع يا من اسمه البصير. عرفت بقى يا سيدي؟ يبقى الله سميع بصير، وبرضه هو ليس سميعا ولا بصير. أدا ناس آخرون قالوا لا 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 لا، الكلام نزل نص على باطل، ده هو سميع أحد وهو بصير، ونثبت السميع البصير، وليس ذلك مخلوقا بل هي أسماء الله عز وجل. كويس، أنتم معانا اهو. لا بس احنا مش معاك. ليه؟ احنا بنقول سميع بس بلا سمع، وبصير بس بلا بصر. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ازاي دي تيجي؟ فيثبت الاسماء وينفي الصفات. كل هذا يا اخواني ما الدليل عليه؟ عشان كده انا بقول لك اي حاجه فيها الشبهات، يعني ما تتصدق يا اخي. الناس اليوم انت بتقرأ عليهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يقول لك الربا حرام، بس خلي بالك الخمسه بسبعه مش حرام. ازاي مش حرام؟ ايه هو الربا؟ الربا انك تمص دماء الناس بس كده. اه فلما ياخد خمسه يعمل له مشروع، ربنا يفتح عليه ويزوج عياله، خلاها بالعقل كده، يزوج عياله، ما حدش رايح حد يقرضه الان. فلما ياخد الخمسة يزوج عياله ويدوم لسبعة يا سيدي مما فتح الله عليه وأفاء الله عليه، تقول حرام. إنما الربا حرام، لكن دي مش حرام. والمرأة البغي اللي بتزني، الزنا حرام، بس خلي بالك ده مش حرام. ليه؟ أصلها ضعفت والمجتمع ده كذا، وهتروح منين وتمد ايدها لمين، وكل ما تروح لواحد يردها، فما كانش قدامها الا كده، وتصعب علينا المرء. دي مش الزنا اللي ربنا حرم. يبقى اذا انت عجز اليوم تقنع الناس بالله عز وجل واسمائه وصفاته، يبقى تيجي بقى تقول لي انتخابات حرام ولا حلال؟ ولا تيجي تقول لي الحساب حلال ولا حرام، هتجيلي امتى؟ اذا كنت انت في الربا بتقول لا، اذا كنت انت في الزنا بتقول لا، اذا كنت انت في صفات الله واسمائه بتقول لا، وشبهات شبهات شبهات. يبقى هل يا ترى بقى الانتخابات والاحزاب بدون شبهات؟ ده انت هتجيب لي شبهات للصبح، واصل وفصل وهنعمل وسوي والى اخره. ولهذا لا يسلم لك قدم الاسلام الا على ظهر الاستسلام والتفويض الى النص الشرعي بفهم سلف الايه الامه. طب نصلي ونكمل ان شاء الله بعد العشاء.